السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب التفسير للحافظ المعروف العالم الكبير ابن كثير رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وأنتم تسمعون رواة الحديث يتلون عليكم حدثنا أخبرنا، فما أنتم قائلون في أنفسكم؟ هل كل رواة الحديث اللي نقرأهم الآن ولدوا علماء، ولا أو رواة حديث، ولا أنهم جاهدوا أنفسهم وأصلحوها وأقبلوا على ربهم حتى أن الرب أقبل عليهم سبحانه ورزقهم هذا الذكر الحسن؟ بين وبين رواة الحديث الآن 1200 سنة، الله أكبر، ولا يزال يذكر في المساجد، حدثنا فلان أخبرنا فلان. لماذا هذا الذكر الحسن؟ أنه جاهد نفسه في طلب العلم، فلما تعلم أكرمه الله بهذا الذكر الحسن وعمل بالسنة واختارها على دون البدع، فجعل الله له ذكرا حسنا. وأذكر من رواة الحديث عبد الله القعنبي، هذا كان يشرب الخمر ويضع في منزله الخمور ويصحب الولدان أو الماجنين، وبينما كان هذا في الشقاء هذا الذي يعيش فيه والظلام الدامس، إذ خرج يوم من بيته فوجد أحد رواة الحديث راكب على حماره والناس من حوله يجلسون أو قائمين يسألونه، فأعجبه المنظر ولا يعرف معنى رواية الحديث لأنه بعيد مع المجون والفسوق، بعيد عن الخير وسماع العلم ومعرفة رواية الحديث وفضلها، وأن النبي قال من نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فإيش فأداها كما سمعها، نظر الله وجهه. فتشوف أهل الحديث عليهم نظارة يعجبك منظرهم لأنهم يبثون الحديث كما رأيت ذلك في وجه شيخنا بن باز وشيخنا الألباني رحمهم الله، فينظر الله وجهه ويجعل له رونق ونظارة تستطيع إذا كان في مليون شخص أن تقول هذا الشخص مميز من قبل أن يتكلم، من قبل أن يتكلم من مليون شخص تشيد صاحب الحديث يكسبه الله بهاء ونظارة قبل أن يتكلم، يقول هذا الرجل شكله عالم، شكله قاضي، شكله خير. فإذا الله نظر وجهه فكيف بكلامه وكيف بمجالسته؟ نعم، هذا الشخص فيه بذرة كانت يعني لعل فيها خير، فرأى هذا المنظر الذي أعجبه، راوي حديث يروي الحديث والناس من حوله، فميل نفسه لمن جنبه قال من هذا؟ الناس مجتمعين حوله قاعدين يسمعون منه، من هذا؟ قال هذا محدث. قال إيش معنى محدث؟ ما يعرف شيء في الشوارع وفي مع البنات ومع ما يعرف شيء، يقول إيش محدث معنى يعني؟ ليش ينتمون محدث؟ لا عنده يعني خيول ولا عنده ولا ملك ولا عنده شيء، ليش قاعدين حول الناس؟ وش هذا؟ قال محدث يروي الحديث، فإذا روى لك حديث صرت أنت من رواة الحديث، قال لك حدثنا أخبرنا، قال والله والله بيصير من رواة الحديث إذن، ها؟ حسبها سهل المسألة، ما في بلا جهاد بلا فانطلق إليه وشق طريق الناس أو قال فلان حدثني. رفع بصره إليه ذاك المحدث فوجد، تعرفون يا أخوان واحد إذا مارس المعاصي الله يكسبه ظلمة في وجهه، ما يكسبه النور الذي عند أهل العلم والخير. وكانوا يرون السلف الله يرحمهم ويغفر لهم أن إعطاء العلم لغير أهله خيانة لهم، يعني رواية الحديث كيف تحط في السند شخص هم أهل. فقال يعني بصراحة أنت كذا ما ارتحت لك، لك وجهك بوجه تصير رواة حديث يعني. قال لست لك من ما لرواة الحديث يعني من البهاء وما يرتاح إلى القلب لي في كما أرى. قال لست أهلا أن أحدثك. فكان كما يسمونه اليوم الشباب يسمونه بالعربجي. قال ليش ما تحدثني؟ طلع سكين. قال شوف تحدثني ولا ترى بجرحك بطعنك. فكف شره بالرواية. فسلسل السند إلى الرسول، حدثنا أخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سمع الكلمة النبوية، تعرفون كلام النبي مبارك. ولذلك أنا طريقتي مع الشباب حقيقة إذا شفت شاب يلبس سلسال أو شفته يرفع الصوت عند الإشارة بصوت عالي جدا، مو بطريقتي أقول له حرام عليك عيب عليك، ما سوي له كذا، ما سوي له كذا، أروي له الحديث خلاص صار لعلمي أن كلام الرسول مبارك، مدام أنا نقلت لكلام الرسول الله طرح فيه بركة خلاص أحسن من كلامي وكلام ألف واحد مثلي. فأقول أيها الشاب، قال النبي لعن الله المتشبهين من رجال النساء. قال النبي والله شفت بعض الشبان أنه يدلي رأسه ويشيل السلسال فورا. وكل واحد من الشباب نزل القزاز، ينزل القزاز ورافع الصوت حتى ضاج الشارع بالغناء والمجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى المجاهرون بالمعصية، أعوذ بالله ذول عرض العذاب ما يستتر حتى، أعوذ بالله. فأقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتين أقوام أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يوطي الصوت مباشرة. إذن كلام الرسول مبارك، لابد نحفظ كلام الرسول وننشر بين الناس عباد الله. فلما قال له ذاك المحدث قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، دخلت بركة الحديث النبوي في قلبه كأن النبي يعنيه بعينه أنك ما تستحي فاصنع ما شئت، ترفع سكين على محدث ترفع سكين على محدث على رجل من أهل العلم، إذا لم تستحي وتصحب الولدان وتحط في بيتك الخمور، كأنه النبي خاطبه لما قالوا الحديث. قال فرجع إلى بيته وكسر الخمور وطرد الشباب اللي هم يعينونه في الفسق وأقبل على طلب الحديث، فصار يحضر حلقات العلم ثم لا زال مجد في طلب العلم، وغير من هيئته وغير من هذا، وأصبح من رواة الحديث الذين تضرب لهم الأكباد. فالشيطان يجي يثقل عليك التوبة، يقول الله ما يقبل منك التوبة. لا، إذا أحسنت التوبة إلى الله بدل سيئاتك حسنات. أي والله مهما سويت من سيئات يبدلها حسنات، كما لو حضرت حلقة علم كما في الحديث قوموا في آخر المجلس، إذا حضرت حلقة علم قد بدلت سيئاتكم حسنات سبحانه. قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الله يكره الزنا سبحانه، ولا أحد أغير من الله، وغيرته أن تؤتى محارمه، أن يرى عبده يزني بأمته، يكره هذا الله. هنا القاذورات هذه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. شوف كيف الجرائم اللي سواها، تاب قبل الله منه التوبة بدل سيئات حسنات، يعني سوى 7000 سيئة قبل يبدلها 7000 حسنة تشجيعا له على التوبة. فكيف بعد التوبة يصبح يلزم حلقات العلم، كلما يحضر حلقة تبدل سيئات حسنات، تبدل يبقى نظيف دائم أول بأول زي المغسلة، كلما حضر حلقة تبدل سيئات حسنات، وهذا يجعل الطلاب دائما في راحة. ولذلك ترون طلاب العلم اللي أذاقوا حلاوة حلقات العلم ما عاد يتركوها، لأنهم يقولون لي أنا شخصيا لما نفارق الحلقات نحس كنا ضائعين قلوبنا. ليش؟ لأن في ذلك الحلقة إذا قاموا تكفر سيئات في حس براحة، تشبه الراحة اللي تجيهم يوم العيد. شفت العيد؟ صاموا رمضان كفر الله عنهم بصيام رمضان، في حسون راحة يوم العيد صح؟ والراحة اللي يحسون بها لما يخرجون من عرفة إلى مزدلفة فما يحسون براحة، هذه السيئات كفرت. كذلك الطلاب لما يحضرون الحلقة إذا انتهى المدرس قال والحمد لله وقام بدلت سيئاتهم حسنات، لذلك ما عاد يسيبون حلقات العلم ويبقون من حلقة لحلقة حتى يتوفون ويدخلون الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق العيش إلى الجنة، هذا يدل على أن أقرب طريق يوديك الجنة طلب العلم، وهذا صحيح. لو تبي أقرب طريق يوديك تبوك لاحتجت إلى شخص يدلك يقول لك روح كذا روح كذا روح كذا. طيب تبي تدخل الجنة تحتاج إلى معلم في حلقة يقول لك هذا حرام هذا يجوز هذا كذا لين توصل قبرك وتدخل الجنة، واضح؟ هذا واضح جدا. فإذا قعدت في الجهل والبعد عن حلقات العلم ما تعرف وين طريق الجنة، تروح في الحرام وتروح تفعل كذا وتفعل كذا ما تدري، فيتخبط الإنسان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ الصراط المستقيم كيف تعرفه؟ طلب العلم. إذا ما طلبت العلم ما تعرف الصراط المستقيم. أي والله. وحينئذ نحمد الله أن زين في قلوبنا أن نأتي حلقة العلم ونسمع، لأن النبي قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، وفيه ملائكة يمشون في الطرق أول ما يسمعون الناس جلسوا في حلقة العلم يدخلون المسجد لكن ما تشوفونهم، يعفونهم بأجنحتهم حتى يصعدون إلى الله، فيقول الله كيف تركتم عبادي إلا في الحلقة هؤلاء، يقول يسبحونك ويذكرونك ويمجدونك إلى أن يقول أشهدكم أني انتبه أشهدكم أني غفرت لهم. يقول معهم فلان يعني جاء مجاملة كذا مو منهم قاعد بس كذا قال غفرت له، هم القوم إيش لا يشقى بهم جليسهم، فمدام جلسوا خلاص بركة المجلس شملتهم وغفر الله لهم. خلاص استريح 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 خلاص استريح. طيب
687
طيب لنبدأ القراءة الآن من عند قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. السؤال الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية هل جاءت اليوم في السكران أنها تنهاه عن أن يقرب الصلاة وهو سكران حتى يغتسل، وإذا كان ما قرب الصلاة يبقى سكران؟ هل هذا معنى صحيح اليوم للآية؟ يعني من شرب الخمر وهو سكران تقول الآية لا تقرب الصلاة لأنك ما تعرف إيش تقول في الصلاة، أما إذا ما كنت تريد تصلي فحينئذ ابقى سكران لا معنى شرعا. أليس هذا المعنى الظاهر من الآية؟ نعم، لا تقربوا الصلاة فقط وأنتم إيش؟ سكارى. طيب إذا ما في وقت صلاة، ها؟ ظاهر الآية يجوز أن تسكر ولا؟ لأن ما قال لا تشربوا الخمر، قال بس إذا كنتم سكرانين إيش؟ لا تقربوا الصلاة. طيب هل هذا معنى صحيح اليوم لهذه الآية؟ شوف واحد بس، أنا أقول يجب أن كلكم ترفعون أيديكم، هل معنى هذا صحيح لهذه الآية؟ مش صغير بيجاوب، ها تفضل شوف ترفع يدك، ها هذه الآية منسوخة. كان أول الأمر الصحابة ما حرم عليهم الخمر، كانوا الناس يشربونه ما حرم عليهم، ثم بعد ذلك حرم عليهم فأنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب هل يمكن من هذا الآية التي نسخت أن نستفيد معنى قائم في أمر الصلاة أو لا نستطيع؟ هل هذه الآية وهي نسخت هل بقي شيء في معناها في معنى قائم في الشرع اليوم قائم لم ينسخ في أمر الصلاة حتى تعلم ما تقوله؟ تفضل أخ أبو الجدايل. نعم يا رجل، إيش علاقة الثوم والبصل بلا تقربوا الصلاة العلة حتى تعلم ما تقوله؟ انتبه، خلي يعيد عليه العلة عشان يفهم. العلة حتى تعلم في معنى قائم مشترك مع هذا المعنى إلى الآن قائم في الشرع، النبي أوصى به بأن تترك الصلاة إذا صار لك، تكون صلي في الليل وتقرأ القرآن، صار لك هذا المعنى تروح تترك الصلاة، فما هو هذا المعنى القائم في السنة؟ شوف الأخ، ها زوال العقل، نبي تفصيل، أصبر بالنوم، يعني تقصد إذا جيت من السفر وكل شوية الشيطان يضحك صلي قدام صلي قدام، وصلت البيت مطفي، إذا جيت تقول الله أكبر طحت ما تفهم إيش تقول، فحينئذ وش تسوي؟ ما تقرب هذه الصلاة، تخلي الزوجة تقول له بس خمس دقائق يروح عني إيش صداع النوم حتى أفهم إيش أقول، وتنام وتصحيك وتقوم تصلي، لأنك ما يمكن تصلي وانت ها ولا. طيب في معنى ثاني، خلينا نشوف الأخ، ها مو ظاهر هذا، وخشوع مستحب، هذا واجب أنك تترك الصلاة وقتها، ها يعني ايش كم مره كررنا هذا المعنى وانت قاعد تصلي تقرا اذا استعجم القران على احدكم وهو قائم يصلي يعني بالليل من شدة النعاس ما يعرف ايش يقول استعجم على القران فليذهب ليرقد يترك الصلاة فإن الرجل لعله إذا كان كذلك يعني يدعو فيسب نفسه أنتم أنا حصل لي هذا مرة كنت بدمشق أبي أروح للشيخ الألباني من دمشق إلى الأردن وسبحان الله ما لقيت وسيلة إلا باص أعوذ بالله مشغلين الأغاني على الصوت العالي في الباص الأغاني حرام مش أسوي لازم فقررت أن أضع أصبعي في أذني أو أرفع صوتي مع نفسي بالقرآن حتى إيش حتى ألهو عن الأغاني فبينما أنا أقرأ عليكم السلام ورحمة الله وإذا بي أقوم من النوم أقوم من النعس وألقى نفسي أذكر شيء ليس من القرآن شوف كيف حرفت القرآن ما أدري فتذكرت بعد كلام الرسول إذا استعجم عليكم القرآن يعني سبب النعاس فليذهب وليرقد حتى يعني يعقل ما يقول فإذا هنا المعنى قائم في من قام في الليل وبدأ بينام ما يعرف ايش يقول يبدأ يلخبط في الآيات فعينئذ ينبغي أن يصرف من الصلاة حتى لا يدعو على نفسه ولا يشعر وحتى لا يحرف القرآن نعم اقرأ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية قال رحمه الله ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربانها وعن قربان محالها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا
إذن هذه الآية هي التي نسخت ما قبلها فأشير إلى الخمر أنه من جهة نعمة وتتخذون منه سكرا ولم يمنع ثم بعد ذلك قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان عمر يراجع من النبي فيقول له بين لنا في القرآن ليبين لنا في القرآن بيانا شافيا هذا من موافقات عمر سبحان الله وهو رجل ملهم فأنزل الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وهذا يدل على التحريم حينئذ اجتنبوه من ألفاظ التحريم فلا يحل الخمر وما كان في علته كالمخدرات فإنها لا تحل لكن البنج هل يحل البنج معنى البنج يغيب عقل الإنسان، فهل معنى ذلك أنه من الخمر الذي يجوز للضرورة؟ الخمر البنج يغيب عقل الإنسان، يخمر عقله حتى يغيب ويسوي العملية وهو شاعر. طيب من هذا الوجه ما يشترك مع الخمر، فكيف والنبي يقول شفاء لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فكيف نجعل البنج علاج؟ الجواب عندكم، الجواب عندكم، هل يجوز تعاطي البنج؟ يعني هو خمر لكن تبيع المحظورات، ها؟ ارفع صوتك. اي علة الخمر ليست فيه، فانه يغيب عقله على نجوى النشوة والطرب والهذيان، هذا يغيب بالكامل كالمغمى عليه، افترق ولا لا؟ افترق، اذا ليست علة، فالبنج لا يدخل في الخمر، لا يدخل في الخمر. نعم قال، لكن يدخل في الخمر الشيء اذا فيه نسبة كحول، يعني إذا جيت تشتري دواء لولدك فقرأت الروشتة فوجدت نسبة الكحول 2.5%، هل يجوز تشتريه والنبي حرم بيع الخمر سواء دواء أو غيره؟ حرم بيعه، وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، قليله حرام. فإذا شفت على الدواء مكتوب في الروشتة 2.5 كحول، نعم، هل يجوز أن تشتري هذا الدواء الذي للزكمة لولدك أو للسخونة تشتريه وفيه 2.5%، أو أنك تفصل؟ فما هو التفصيل يا بويس؟
إذا كانت هذه النسبة شرب كثرتها تسكر،
كثرتها تسكر
ولا يجوز.
لا يجوز، صحيح، لأن النبي قال ما أسكر كثيره فقيل حرام. رحت للصيدلي قلت أنا قاري في الرشدة 0.05 كحول، فقال لك الصيدلي هذا لو اشتريت منه 2.0 موية ما تسكر، فحينئذ يجوز. أما إذا كثرت منه بديت تهذي فهذا حرام، هذا القليل منها. وعادة كثير من الأدوية يحطون 0.05 كحول، حتى قال لي صيدلي كيميائي قال لي أن حتى هذا العصير اللي تسمونه كوكتيل في اسمه في محلات العصير، أو اللي تسمونه مانجا، أو العصير فيه نسبة كحول لكن طفيفة، فيجوز الشرب، طفيفة ما تأثر، في نسبة يسيرة جدا، نعم ما تأثر. ومن أعجب ما سمعت في باب الخمر قول بعض الفقهاء من الأحناف، الخمر محصور في العنب. أعوذ بالله، هذا قول خطير. ها؟ ليش؟ أول يخالف قول النبي كل مسكر خمر، فدخل فيه خمر الرطب، خمر الشعير، خمر كله، مو بس محصور في العنب. ولا فقطع حصره. وحينئذ لو وجد هذا الفقهاء في عصرنا بيحلون المخدرات، يقول مصنوعة من مواد كيميائية ما لا دخل بالعنب. الله أكبر، مصيبة. وذلك لما أحد نبه لخطورة هذا القول فقال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ بمذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ وأهل المدينة في سماع الأغاني وأهل مكة في متعة النساء، يعني يجوز تزوج مرأة يوم وتطلقها تكتب العقد هذا متعة، قال فهو فاسق، لأنه ما نظر إلى النصوص، نظر إلى استرخاص العلماء والعالم معذور، قد يكون ما بلغه النص، لكن أنت إيش عذرك وقد بلغك النص كل مسكر خمر؟ ها؟ ما عندك عذر عند الله، الله يسألك عن العلم اللي بلغك من حديث رسوله، ما يسألك عن الشيخ فلان والعلان اللي خالف النص. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تسأل عن فتوى وعلمت أنه يخالف النص، ها؟ أن تحتج عند الله يقول يا ربي فلان خالف النص، طب أنا أمرتك بفلان ولا بالنص؟ تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا العالم معذور، ما عرف حديث كل مسك الخمر، وحسب أنه اجتهد وحسب أنه محصور في العلب، لأنه أغلب ما يسوون ذاك الوقت من العنب. أنت وش عذرك بخذ ألم تلحق؟ ما لك عذر عند الله، سمعت الحديث وعرفت صحته، كما قال إمام أحمد عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان وفلان، عجب عجب منهم. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر، فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي أو عفوا لفظ أبي داود، وذكر ابن أبي شيبة، فهي سبب نزول هذه الآية. ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب ابن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في 4 آيات: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية.
أريت ما تصنع الخمر؟ ليش حرمه؟ الله أكبر، رجل فاضل صالح يفزر فاه بمثل هذا. وذلك قال عثمان بن عفان: أنا أقول لكم ليش الخمر أم الخبائث، كما خرج ذلك أبو النسائي في سننه. فيقول عثمان: بينما رجل يعني من قبل رجل صالح أو رجل من عامة الناس دعته امرأة للشهادة، فدخل بيتها وجعلت كل ما دخل من باب غلقته إلى أن انتهى إليها وهي لعلها متعرية عياذا بالله، ومعها غلام ومعها كأس من خمر. فقالت له: اختر أحد 3، إما أن تزني بي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب من هذا الكأس خمر. فرأى أن أسهل ذلك وشو؟ قال إن شاء الله واحد، خلاص شرب الخمر. إيش حصل له؟ هذا وسكر، فذهب واقتحم الحرمة وزاناها ثم عمد إلى الغلام فقتله. أرأيتم كيف أن الخمر أم الخبائث، فهي مصدر كل شر. فالمخمور يسب الله، المخمور يعارك أمه لن يزني بها، وهي تصرخ وتعضه وتضربه وتبعد عنها ويحسبها واحدة أجنبية أو أنها تجوز له زوجته، هذا المخمور. نعم، ويسب الله وهو لا يشعر. طيب ايش رايكم في شخص نصحته قلت لا تجالس السكارى، فقال انا اجلس معهم مو ليس مستأنس، انا اجلس من اجل اخفف الذنب، إذا واحد تكلم كلام باغي يقول عيب ما يجوز، وإذا قلت له هذا يعني أصلح من حاله، إيش رأيكم في هذا؟ مخمور مخمور. أصلا لو قلت له اسكت يزيد. وقد نص القرطبي على أن من جلس مع صاحب كبيرة وهو يفعلها كالغيبة أو شرب الخمر يكون مثله في الإثم. قال تعالى إنكم إذن مثله الآن. وفي سنة أبي داود قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، فإنه إذا جالس صاحب الخمر ولو لم يشرب هو مثل. وآخر يقول شوف أنا اشتريت جائزة الخمر لأنها جميلة حطيتها في الصالون كذا. وآخر فتح له محل قال والله أنا رحت سويسرا وشفت في بهو الفندق زجاجات خمر كذا وعلى اليمين ثلج منظر عجيب حلو وسواها لكن حط شوكولاتات ومنكهات قهوة ومنكهات على شكل زجاجات خمر تشبه ذيك اللي شافها في فرنسا وسوى إيش سوى لها يسمونها أنتري مثلها. وش كلامكم في الأول والثاني؟ يعني أنا جبت في الصالون جزازتين جميل شكلها يعني لا صايم جميل شكلها ناي ها ولا واحد لا يجوز لأن حطها في الصالون أصلا شراء حرام. ثم إذا حطها في الصالون منظرها جميل يكون إيش دليل على إيش شربها لأن قدامه زي اللي يقول لك أنا ما أبغى أعزم عود لكن منظر يا أخي يعجبني فراح علق كذا في إيش في الصالون يجوز. الشيطان يشتغل قرب يكون يجيك مرة كذا غموم الدنيا وكذا ويرفع بصره يقول له الشيطان شوف دندن فيه كذا يعني تسلى أنت ما تغني نزله وإذا به يصير مطرب. أو ثاني جاء خانقه زميلة في العمل وجاء البيت نعم يشوف كل واحد في البيت مثل النار ودخل المجلس ورمى الباب زعلان يرفع بصره لهذا الخمر الشيطان يقول له هي شربة واحدة بس نسي كل شيء فتحها وشربها إذا سد الذريعة والشيء أي. وذلك الفقهاء من الحنابلة فرقوا بين أن يتحول الخمر بنفسه إلى خل فقالوا إيش جائز يعني حط واحد قبضوا عليه الخمور حقته كلها إيش تحولت إلى خل من نفسها هذا إيش قالوا جائز. لكن هل يشتري الخمر وتخلله فترة اللي قبل التخليل هذه فترة الذريعة فقالوا لا يجوز إلا إذا تخلت بفعل الله. شفت الفرق هذا فقه ولا مو فقه؟ فقه ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم
قال والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طريق من طرق عن سماك به. سبب آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشت.
طيب خلينا ننتقل للمسند.